ديت الموصول بتوفيق الله حول القراءة هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد أمان الجمية رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وروي أيضا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله رحمه الله تعالى
وروى أيضا
قال
كتاب
قال وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي صاحب الجامع المعروف قال هو على العرش كما وصف في كتابه، كما وصف نفسه في كتابه أو كما وصف في كتاب الله، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. انظر كيف تترادف عبارتهم على معنى واحد، كلهم متفقون على
اختلافه. شوف كده في كتاب الإيمان للترمذي باب ما جاء في هذا، شوف العلو أو التفسير رحمه عرش السوى أو شيء من هذا قريبا من هذا كتاب الإيمان. نعم.
قال وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان، انظر كيف تترادف عبارتهم على معنى واحد، كلهم متفقون على اختلاف عصورهم على أن علم الله في كل مكان، وأن معنى المعية إنما هي معية العلم، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان، أما هو سبحانه بذاته
يعني
فوق عرشه.
لو قال مقتضى المعية أحسن وليس معنى المعية، لو قال مقتضى المعية، لو قال المراد من المعية أحسن. ليه؟ لأن المعية ليس معناها المرادف هو العلم، وإنما هو المصاحبة والاقتران، فمع في لغة العرب تدل على الاقتران والمصاحبة، ثم يفسر الموضع بحسبه المعية بحسبه، لكن من مقتضى المعية العلم، فانتشر التفسير بالمقتضي هنا عند السلف ردا لقول الجهمية إن الله في كل مكان بذاته، فغلبوا التفسير المقتضى بعلمه، وإلا فهو من مقتضى ومن لازم التفسير المعية، وليست معنى المعية، معنى مع ليست علما، إنما مقتضى المعية العلم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مع عباده وكذا معية حقيقية العالم اللي بجلاله، مقتضاها أنه يعلم أحواله، ولهذا نجد أن المعية مذكورة مع العلم. ألم ترى أن الله علام في السماوات وما في الأرض ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو ربيعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم عامل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، مسبوقة بالعلم ويعقبها العلم، كما نقل عبد المديني فيما مضى ما قول أهل الجماعة، قال يؤمن بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قول ما يكون من نجوى ثلاثة فقال اقرأ ما قبله ألم ترى أن الله يعلم. يبقى هنا، ودي مسألة مهمة ومهمة جدا جدا في نسف معالي الأشاعرة، أن السلف يفرقون بين علو الذات ومعية الله بصفاته سبحانه وتعالى، معية صفة هذه مع معية حقيقية، فهم يفرقون، لا يقال هو على عرشه بصفاته دون ذاته، بل هو عز وجل بذاته على العرش وصفاته، ثم يكون علمه هذا وإحاطته في كل مكان. فابن المديني أثبت أن الرحمن العرش استوى حقيقيا، منين عرف ما استوى حقيقيا بالذات؟ لأنه لما قيل له طيب إذا كان على العرش فما معنى ما يكون من نجوى ثلاثة التي ظاهرة أنه يكون معنى بذات، فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم. يبقى ده علم، يبقى هذه ايه يعني، اذا هم يثبتون ذاتا على العرش وعلما بالخلق، ماذا تريد أكثر من هذا؟ هم لا شعر يقول لك لا، العلو علو صفة ليس بعلو ذات. نحن نريد أن نثبت النقطة الدقيقة دي من كلام السلف، من كلام العلماء، أنهم يثبتون علو ذات، ثم إن معية العلم والإحاطة في كل مكان، فعلو ذاته لا ينافي دنوه وقربه من عباده، وقربه لا ينافي علوه. واضح يا إخواني؟ طيب، يبقى ده نص عن ابن المديني رحمة الله عليه. طب النص عن الترمذي هنا، هو على العرش كما وصف في كتابه، وبعدين وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. يبقى ليس على العرش سلطانه فقط كما يقولون الرحمن عرش السواد مع استولى، فيكون هذا إشارة إلى سلطانه، إنما هو على عرشه بذاته سبحانه، ثم سلطانه على العرش غير العرش، سلطانه عام كامل، فلا يفسر كونه عرش السوى بالسلطان استولى، وإنما بذاته، ثم علمه في كل مكان. ما قالوا هو في كل مكان، قالوا علمه في كل مكان. طب هو فين؟ على العرش كما وصف في الكتاب. ما في عقل أصلا يفصل بين الذات والصفات في القرآن كله والسنة. الرحمن على العرش استوى سبعة مواضع. كيف الرحمن؟ الله ما قال الرحمة على العرش استوت، قال الرحمن، والرحمن اسم ليه؟ لذات موصوفة بصفة الرحمة، الرحمن على العرش استوى. لهذا أبو عيسى الترمذي يقول ماذا؟ هو على العرش وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. هذا رد على من قال بأن استوى معناه استولى. نهيك عما في الاستيلاء من مغالبة، معناه أن الله كان يغالبه شيء ثم إنه استولى على العرش بعدما كان يغالب. فمن الذي كان يغالب ربه سبحانه وتعالى حتى استولى الله عز وجل على العرش؟ واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذا الأمر يضطر أهل السنة والجماعة أن يذكروه ردا على شر وجد، وإلا فإن السلف كانوا في غنى عن كل هذه المباحث بالتوسع، وكان يكفيهم كتاب ربهم وظاهر كلام مولاهم في القرآن الرحمن على العرش استوى. نعم، يبقى انتبهوا النصوص في إثبات الفرق بين ماذا؟ أن الله عز وجل عالم بذاته وكذا، وبين كون علم الله عز وجل وقدرته وكذا في كل مكان من نص كلام سهل. يبقى ابن المديني قال الرحمن على العرش استوى كما نطق بذلك كتابه ربنا. فلما قيل له ألم ترى أن، فلما قيل له ما يكون من نجوى ثلاثة، قال اقرأ التي قبلها، قلنا والتي بعدها وليس التي قبلها فقط. ألم ترى أن الله يعلم ثم بعدها إيه؟ وبكل شيء عليم. وكما قال سبحانه في سورة الحديد، هو الأول والأخير والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ها؟ والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يرجو في الأرض، ثم استوى على العرش، وبعدين يعلم ما في السماوات والأرض، ما يرجو في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بكل شيء عليم. يبقى بدت بالعلم وختمت بالعلم، فدل هذا على أن مقتضى تلك المعية ماذا؟ العلم. فنثبت معية حقيقية على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، مع إثبات أن الرحمن على العرش استوى بذاته. ثم إذا لم يكن الرحمن على العرش مستويا بذاته، إذا لم تكن ذاته في العلو، فأين هي؟ يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذن معدومة. فالتي لا داخل ولا خارج إذن معدومة، إذ لا إما داخل عالم وإما خارج عالم، هذه الذات الموجودة إما أن تكون داخل عالم وإما أن تكون خارج عالم، ومحال أن تكون داخل عالم، فبقي أن تكون خارج العالم. في علو. ولهذا قالوا دليل العلو دل عليه الكتاب السنة الفطرة الإجماع. نعم
موجود.
والله بما تعملون بصير. نعم والله بما تعملون بصير. نعم
في الترمذي في باب من سورة الحديد
هذا الكلام. كتاب الإيمان
لا في التفسير باب من سورة الحديد
باب
ومن سورة الحديد.
نعم قال ايه اقرأ.
قال وفسر بعض اهل العلم هذا الحديث فقالوا انما هبط على علم الله.
اقرأ النص من اوله الباب
طويل الحديث طويل. قال الترمذي رحمه الله تعالى وساق بسندي عن عبد بن حميد وغير واحد والمعنى واحد. قالوا حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال عن قتادة قال حدثنا الحسن عن أبي هريرة قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جلس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال هذا العنان هذه رؤيا الأرض هذه رؤيا الأرض يسوقها الله عز وجل إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال هل تدرون ما فوقها ما فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال إنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بينكم وبينها مسيرة 500 سنة. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك سمائين ما بينهما مسيرة 500 عام حتى عد 7 سماوات ما بين كل سمائين ما بين السماء والأرض. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين السمائين. ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها الأرض. ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلي لهبط على الله. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه يروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا ولم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه. علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان
يعني,
وهو
يعني حتى لو صح من قال طبعا غريب وذكر هذا لكن يعني حتى لو صح يبقى لهبط على الله يعني يا اخواني ها
على علم الله وقدرته وسلطانه. علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه.
هذا هو الشاهد. قال في الاخير علم الله
قال علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه.
إذن هذا اثبات العلو لله عز وجل بالذات والصفات ثم علمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. واضح يا اخواني؟ بدأ كلام أئمة السلف. نعم رد على المفوضة الذين يقولون نقول الرحمن عرش استوى والمفسر وعلى المحرف الذين يقولون استوى معنا استولى. هذه رد بها على حاتم العوني رد بها على أمثال هؤلاء الأشاعرة الجدد الذين يميعون القضايا هذه بل ينسبون إلى السلف كذبا وزورا منهج المفوضة وكفى بهذا إثما وانحرافا وضلالة نعوذ بالله من شر هؤلاء. نعم
قال رحمه الله تعالى وروى عن أبي زرعة الرازي شيخ المشايخ الذي يحكي عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه ذات مرة نزل عند أحمد أبو زرعة فترك الإمام أحمد ورده في تلك الليلة من النوافل. قال نستمع ونستفيد من هذا الشيخ. لازمه في تلك الليلة بدلا من أن يتهجد يجلس إلى هذا الشيخ ليستفيد منه تقديرا للعلم وتقديرا للعلماء ونهمة في العلم والفائدة. هكذا كان أئمتنا يقدر بعضهم بعضا ويقدرون أهل العلم ويحبون العلم إلى هذه الدرجة. النوافل في الليل عندهم من أهم الأعمال لكن ممكن لطالب العلم إذا وجد عالما يستفيد من علمه عالما سنيا ممكن
لأن أعظم النوافل طلب العلم أعظم النوافل. فلو حصلت مشاحة بين فائدة علمية ممكن أن تحصلها عن شيخ أو كذا وبين قيام ليل قدم الفائدة العلمية مع إتيانك بالوتر. لكن طبعا الأصل الجمع، الأصل هو الجمع. فيقول لما جاءه بسرعة أحمد ترك الإمام أحمد ورده في تلك الليلة من النوافل، قال نستمع ونستفيد من هذا الشيخ. يقول في الحاشية قال عبد الله بن أحمد لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي وكان كثيرا مذاكرة له، فسمعت أبي يقول يوما ما صليت اليوم غير الفريضة استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. ده أمر إيه؟ طارئ. مثل ما تكون أنت مثلا في مكة مثلا وانت عندك أوراد مثلا ورد معينك بتطوف بعد العصر أو بتطوف بعد الفجر أو غير ذلك، فجأة وانت بتصلي العصر وجدت الشيخ الفوزان بجوارك، عندك خمس ست سبع أسئلة، ها تطوف وتسيب الشيخ ولا تستغل الشيخ؟ هتستغل الشيخ، يبقى تقدمه على نافلة الايه؟ الطواف، لأن هذا مقدر. العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء. ولو كان يجوز إسقاط الفريضة شيء من نوافل لكان للعلم، لكان للعلم. فالعلم لا يعدله شيء، لا يعدل العلم شيء. ليه؟ لأن فضل كل شيء مبناه على العلم، لهذا العلم لا يعدل شيء. وكان السلف يفرحون بالعلم. ابن عباس لما أشكل عليه شأن الطائفة التي سكتت في أصحاب السبت وكذا، وجاء عكرمة فأعلمه، أعطاه حلة حلته. ولهذا كان الواحد ربما باع أثاث بيته في ماذا؟ أباع أثاث بيته من أجل الطلب. فالطلب يا إخواني لا يعدل شيء. اتفق السلف على أن طلب العلم لا يعدل شيء، يعني من النوافل. لهذا يا إخواني ينبغي أن ننشط أنفسنا على هذا، بارك الله فيكم. طلب العلم، برمج حياتك كلها على طلب العلم. هذا جيني أنت بكرة إن شاء الله ما نخلص درس بنجيبها، طيب إن شاء الله بإذن الله يعني يوم ما، لا والله أنا عندي درس، أجيك خلاه يوم الأحد. طيب تجيني العصر والله عندي درس، أجيك كذا مثلا. برمج حياتك على الدرس. ودائما أقول لكم حصار أنية الشيطان، فيبرمج لك. إحنا داخلين عن رمضان هو إن شاء الله، واللي هيصلي بقى وكذا وعايزين إيه أتقن القرآن، وقت الفجر ده بيبقى جميل جدا في إتقان القرآن، تمام؟ خلي بالك دائما حتى وأنت طالب علم لك دراسة ولك مذاكرة ولك كذا، إياك أن تزاحم دروس أهل العلم بدراستك ولا حفظك. أي شيء برنامج تضعه بعد الدرس، ليس مع الدرس ولا عن الدرس، لأن الفائدة التي تأتيك من الدرس والفائدة التي تأتيك من العلم قد لا تحصلها بكثير من المذاكرة. المذاكرة قسم من العلم. ولذا احنا قلنا لكم الطلب يا اخواني ها حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. افترضنا مسألة جميلة جدا، قلنا لو قيل لك خذ واحدة من الأربعة ولن يسمح لك إلا بواحدة، أي واحدة تأخذها؟ أن تحفظ ولا أن تراجع ولا أن تذاكر ولا أن تلازم؟ فهذه تغني عن غيرها عند الاضطرار ولا يغني غيرها عنه. ده أمر معروف كده، زي الطالب كده ما تقوله هتذاكر في بيتك ولا تحضر عند الأستاذ ولا تحفظ ولا تراجع، ليك واحدة بس، هقول لك إيه؟ أحضر عند الأستاذ. المذاكرة هجدها في الحضور، الحفظ والمراجعة أجده في الحضور، الحفظ الذي الفهم الذي يشبه الحفظ وإن لم يكن حفظ النص لكن فهما يشبه الحفظ. فهذا أمر معروف، هذا أمر معروف. يبقى ولهذا احنا بنقول يعني أن الملازمة كالركن للطلب والبقية كالواجبات. الملازمة كالركن للطلب. الأربعة هذه ركنها يا موسى الملازمة، واجباتها الحفظ والمراجعة والمذاكرة. لو افترضنا هذا التقسيم لبيان مكانة هذه الأربعة فنقول ماذا في الطلب؟ نقول الملازمة كالركن والثلاثة كالحفظ كالواجبات. ومن هنا حفظك لا ينجيك ومراجعتك ومذاكرتك من فتن وأمور غوامض. إنما ينجيك ماذا؟ الحضور، ينجيك الملازمة. من هنا إذا وقعت الفتنة تحفظ ولا تراجع ولا تذاكر ولا تصحب العالم؟ أه؟ أول شيء تفكر فيه إذا تلطمت أمواج وتشعبت أهواء، أول شيء تفكر فيه اركب سفينة نوح. وما سفينة نوح؟ السنة مع العلماء. أين العلماء؟ لقد جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منه، وليس فيكم أحد منه. يبقى انظر وقت الفتن أين العلماء، وكن معهم، وكن على سبيله، وكن على ضربه. هذا أول شيء، هذا أول شيء، أول شيء. نعم. فلهذا كان أحمد وهو ابن حنبل، وأحمد أجل من أبي زرعة، ولكن أحمد يقدر أبا زرعة ويتذكر ما ينتفع. ولهذا كان أبو زرعة يخبر عن محفوظ أحمد وأنه بمئات الآلاف، قال وقد عرفت ذلك بالمذاكرة. يا أبو مذاكرة يعني عرفت ذلك تقريبا. قال هاتوا الأثر هذا، أن أبو زرعة قال لعبد الله بن أحمد تقريبا، قال أبوك يحفظ 700,000 حديث. قال له عرفت منين؟ عرفت منين؟ قال من المذاكرة معه، استنتجت هذا. لا، في أثر أبو زرعة أظن 700، لكن المنقول عن أحمد، المنقول عن من ترجم عنه كان يحفظ 1000 أظن. شوف كده اللفظة 700 ولا 1000. أنا ما أتكلم عن محفوظ أحمد، أتكلم عن لفظة أبو زرعة قال لعبد الله، لكن محفوظ أحمد يقولون كان يحفظ 1000 أحمد، لكن أبو زرعة كلام أبو زرعة. نعم. فكان يعرف ذلك بالمذاكرة، بل أبو زرعة ثبت أنه صحح لأحمد كلاما في بعض الرجال كمحمد بن حميد، فقد كان أحمد يثني عليه في جزء من حديثه وكذا. فلما دخل أبو زرعة وابن وارة على أحمد رحمه الله تعالى، أما ابن وارة فدخل فباس يده، باس اليد وجلس، وأما أبو زرعة فدخل وسلم عليه ورحب به ثم جلس، ثم تذكر مع حديث محمد بن حميد ما تقول ذلك، فذكر يعني حديثه في العراقيين وكذا، فقال لولا كننا جلسناه كذا فوجدناه كذا وكذا، وطعن فيه. فكان أحمد بن حنبل بعد ذلك إذا سئل عن محمد بن حميد نفض يده، نفض يده. قال ها،
قال الذهبي في السير، قال عبد الله بن أحمد قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ 1000 حديث، فقيل له وما يدريك؟ قال ذكرته فأخذت عليه الأبواب. فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر،
وكانوا
يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك.
نعم. عندك يا سلمان تقول يبقى إذا كلام أحمد في أبي زرعة يحفظ 700، كلام أبي زرعة في أحمد يحفظ 1000. نعم. وهذا كله عن طريق المذكرة. نعم. فالشاهد أن العلم لم يكن السلف يعدلون به شيئا. يبقى نحفظ، نراجع، نذاكر، نلازم. هذه الأربعة الذهبية، هذه الأربعة الذهبية، وليس هناك فوق ذلك من طريق التعلم شيء، ليس فوق ذلك. أنت طالب علم، كيف تطلب علم؟ ما الطريقة لتطلب علم؟ لابد أن يكون لك محفوظ تحفظه، ثم مراجعة تراجعها، ثم مذكرة تذكرها، ثم ملازمة تلازمها. قلنا ولو بقي في يومك ساعة واحدة اقسم على الأربعة، يعني ما يمرك يوم إلى بهذه الأربعة، أن تحفظ وأن تراجع وأن تذكر وأن تلازم. طيب ما استطعت أن تلازم؟ يبقى تابع، تستمع، والحمد لله الآن صارت الوسائل ممكن تستمع ابن باز، الألباني، ابن عثيمين، وإحنا بنقول الثلاثة دول الأفضل أن تجعل لنفسك وردا في سماعهم يوميا ولو ربع ساعة كل واحد. يعني ابن باز ربع ساعة، ابن عثيمين ربع ساعة، الألباني ربع ساعة، ولو تجعلها مقسمة ربع ساعة ظهرا، ربع ساعة عصرا، ربع ساعة عشاء، سوف تحصل خلال الشهر كم يا أخوان؟ 15 دقيقة في 30، 450 دقيقة. يعني في الشهر تسمع 450 دقيقة لمين؟ للألباني. كم ساعة؟ شو بقى؟ يعني 7 ساعات تقريبا مثلا سماع الألباني شهريا، شهريا بدون ما تشعر ولا يتأثر وقتك. يبقى السماع ده سهل جدا، ده هذا لمن عجز عن حضور العلماء إذا كان ليس لحضور، غير البث المباشر للعلماء إن وجدت علماء يبقى البث المباشر أن تتابع إن عجزت عن الحضور، لأن الحضور أيضا ما يعدله شيء، حضور والملازمة ما يعدلها شيء. نعم.
اللي ورد عن أحمد في أبي زرعة 600,000، عند الذهبي قال صح من الحديث 700,000 حديث وكسر، وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 600,000 حديث.
إيه نعم، يعني الكسر قد يجبر، يعني قال 700-600. نعم.
قال لكن ممكن لطالب العلم إذا وجد عالما يستفيد منه علما عالما سنيا ممكن أن يترك بعض النوافل مقابل أن يستفيد من ذلك العلم. هذا أبو زرعة أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله، لأنه جهمي. انتبهوا، الجهمية أجمع أهل السنة على تكفيرهم، لذلك لعنوهم. فبينما يتوقفون في تكفير
أبو زرعة لما سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. تفسيره كما تقرأ إخواني، هذا دليل مذهب المفوضة، تفسيره كما تقرأ، لأنهم يدندنون على مثل هذه الروايات، ها تفسيروها قراءتها، تفسيروها كما تقرأ، فقراءتها تفسيره، يقول هكذا. نقول لو أنك تقصد القراءة بدون معاني ليس تفسيرا، القراءة بدون معرفة معاني ليست تفسيرا، التفسير شيء والقراءة شيء. فلما قالوا قراءة تفسيرها يعني قراءتها وإجراؤها على ظاهرها تفسيره، لا تحتاج إلى شيء زائد، إنما ليست القراءة تفسيرا في مع عدم معرفة المعنى. ما هو التفسير؟ أي تفسير؟ إنما القراءة تفسيره بمعنى تفسيرها تأخذه من قراءتها على ظاهرها، الرحمن العرش استوى كما هي في لغة العرب على وارتفع، ينزل ربنا نزول حقيقين بجلال، إن الله يحب التوابين، يحب التوابين محبة حقيقية على ما يليق بجلال، ولكن كره الله بعثهم كراهة حقيقية على ما يليق بجلال، وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيئا حقيقيا على ما يليق بجلال، كما ذاته ربك حقيقي على ما يليق بجلال، فجاء ربك، فالقول في جاء كالقول في ربك، تثبت هنا ذاتا لا يمثلها ذوات، وتثبت هنا صفة لا يمثلها صفات. يبقى قراءته جاء ربك، من عربي لا يعرف جاء ربك؟ هتقول يعني كما يجيء، لا هذا كيف، احنا بنقول المراد المعنى، فانهم يعلمون هكذا جاء ربك، يعلمون ان يأتيهم الله، يعلمون أن الإتيان هذا ما المراد به في لغة العرب، إتيان حقيقي، مجيء حقيقي، محبة حقيقية، لكن مع القاعدة الذهبية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ما دلالة جاء في لغة العرب؟ ما دلالة أتى في لغة العرب؟ ما دلالة استوى في لغة العرب؟ ما دلالة يحب في لغة العرب؟ ما دلالة كره في لغة العرب؟ وإلا إذا فوضت فقل لي بالله عليك إن الله يحب التوابين، أعمل ولا ما أعمل أنا؟ أعمل ولا أترك؟ لا أعمل. ليه؟ لأن الله عز وجل يحب التوابين. لو أنا كمفوض ما ينفع تقول مثلا لا أعمل لأن الله يحب، ما أنت مفوض المعنى، أو تقول أعمل لأن الله يثيب، أنت ما تدري عن معنى يحب، ولهذا أنت أمام، سأل المفوض، سأل ما الفرق بين غضب الله عليهم إن الله يحب التوابين، ما الفرق؟ الفرق هنا تحصل يا اخواني مش معرفة المعنى، معرفة المعنى. ولهذا ما اغبى المعتزلة لما قالوا نثبتوا اسماء بلا معاني. طب ما الفرق عندكم بين الجبار والودود؟ انت بتقرأ في القرآن الودود وبتقرأ في القرآن جبار المتكبر، ما الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق لا يكون الا بمعنى، هو ما عندهم فرق. السميع والبصير والودود كل هذا واحد، اياك تقوم بفرق، لان الفرق قول بالمعنى، والقول بالمعنى المعنى محدث، اذا يحل بالله الحوادث. ايه الغباء هذا؟ الا يعني ما في فرق بين الودود وبين الغفور وبين خير الوارثين؟ وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت الجبار العزيز ارحم الراحمين. وذا نون ذهب مغاضبا فظن لن نقدر عليه فنادى في ظلمته لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. زكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. لا ومقلب القلوب والذي نفسي بيده. ما الفارق إذن عندك بين هذه الصفات بين هذه الأسماء؟ إنما الفارق تكون باعتبار المعاني، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هم عندهم لا فرق بين الأول والآخر ولا بين الظاهر والباطن، مع أن النبي قال الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. يبقى فرق النبي بين الأسماء ولا يا إخوان بالمعاني؟ يا اخواني ما اغبى هؤلاء والله، وطريق عسر. يعني السهل اجراء النصوص على ظهره. يبقى ما معنى يا اخواني قراءتها تفسير او تفسيرها قراءتها؟ هل هذا في حجه للمفوضه؟ من يقول؟ يلا من يجيب؟ هل في هذا حجه للمفوضه تفسير قراءتها؟ قول يا حازم. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني اذا قرأتها فمعناها وتفسيرها هو ايه؟ هو الظاهر المتبادر من هذه النصوص، هو الظاهر المتبادر من هذه النصوص في لغة العرب. نعم. فهنا ابو زرع يقول تفسيره كما تقرأ هو على العرش. شوف مش تفسيره كما تقرأ لا نعلم، لا هو على العرش، هو على العرش ايه؟ بذاته وصفاته. طب اما علمه بقى في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله، لان من لم يثبت علوا للرب عز وجل على عرشه بذاته هذا جهمي، والجهمي عليهم لعنة الله. نعم.
قال نعم. بينما يتوقفون
من علم الكيفية، علم الكيفية لكن ليس علم المعنى. نعم. شوف كلامه في الرحمن عرش السوء. ايه طيب ما هو نفس المسألة يا عبد اللطيف يا حبيبي، نؤمن بظاهره ونكل علمه الى الله. ما الذي يؤمن به بظاهره؟ المعنى. ونأكل علمه الله يعني الكيف. نؤمن بظاهره، بظاهره ليس التفويض، نؤمن بظاهره في لغة العرب. فظاهر استوى معروف وظاهر جاء معروف، ثم نأكل علمه إلى الله. ودي مسألة مهمة جدا، إذا قرأنا لعلماء السنة مثل هذه السياقات عرفنا المراد منها. لابد أن نعرف المراد، نعرف المراد، نكل علمه الكيفية، نؤمن بظاهره المعنى الموجود في ظاهر لغة العرب. وليس يوجد لفظة في اللغة فوضت العرب معناه يا موسى. ليس يوجد في اللغة لفظة واحدة فوض العرب معناه ورفعوا الراية البيضاء وقالوا لا نعرف معناها. نريد من يعرفنا، نقول أنتم أساتذة من يعرفنا، من الذي سيعرفكم؟ العاجم أنتم عرب، من الذي سيعرفكم؟ يبقى لا يوجد في اللغة لفظة لا يعرف معناه ولا يعرف المراد منها. يا أخي اللغة دي حجبة جدا، أنت ممكن تجيب حرف واحد في فاء يعني فاء وتحتها كسر بس، وهي جملة تامة. تخيل فعل وفاعل بس الفاء بس. من الوفاء في بها كذا وكذا، في أنت فعل فاعل جملة. فما في شيء في اللغة اللي معروف، ولهذا يقول بس يا شيخ احنا درسنا الحرف لا معنى له. طب اكمل، لا معنى له كده خلاص في نفسه انما يعرف معناه بسياقه. فرغب في راغب عن، هذا عرفنا الرغبة في الرغبة عن بحسب السياق دي واحد. اثنين حتى الحرف في نفسه، عندنا حروف تقسم بحسب تقسيمات، دي حروف جر، دي حروف استفهام، دي حروف، فهي نفسها لها مراد يعرفه العرب. واضح يا اخواني؟ وعليه ليس توجد لفظة في لغة العرب لا يعرف معناه، هذا واحد. اثنين ليس يوجد لفظة في القرآن إلا بلغة العرب. القرآن ليس إلا عربي مبين، ما في لفظة في القرآن إلا وهي عربية مبين من العربي المبين. ولكن شيخ بس في بعض الفاظ عجمية ودخلت إلى لغة العرب ثم صار هي لغة عرب، كون غير العرب وفقوا في هذه لا ينافي عربيتها، لأن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين. يبقى ليس يوجد لفظة في القرآن إلا وهي عربية، ليس يوجد لفظة في لغة العرب إلا وهي معلومة المعنى، ليس يوجد لفظة في لغة العربي إلا وهي على الحقيقة بوضعها وليس فيها المجاز، وهي النقل عن الحقيقة بل حقيقة. كل سياقات العرب حقيقة بالوضع العربي الذي استعمله العرب، كلها حقائق. هذه أمور مسلمات سهلة لكنها فوارق حينما نتكلم هذه الفرق فيما ذهبوا إليه. واضح إخواني؟ نعم. يبقى نرد عن التفويض بهذا، أي تفويض هذا؟ يبقى ده القرآن كتاب عماية وليس كتاب هداية. سبحان الله، كيف نفوض؟ أجل ما في القرآن من صفات وأسماء، أجل ما في القرآن من صفات، لا نعرف معناه، لا نعرف معنى يحب ولا معنى يجيء ولا معنى هذا، هذا فلس. أو ننقل عن الظاهر إلى غيره. طيب ما الدليل؟ حينما تقول جاء ربك، جاء أمر ربك، ما الدليل على هذا؟ فالله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم. أيا كان ماشي. طب في الموضع الثانية تمام. شوف سبحان الله، شوف السمعاني يقول الموضع الآخر يقول ثم تأويل يقول رد تفسير المعتزلة يستوى معنى استولى، ثم يقول ثم استوى على العرش إثبات صفة لله عز وجل بلا كيف. شوف إثبات صفة لله بلا كيف، بلا كيف يبقى المنفي الكيف، وإثبات صفة على حقيقة. نعم. نعم. يبقى إثبات الاستواء كصفة ثم التفويض. وحتى لو لم نجد هذا للسمعاني أو الإيضاح الواضح هذا، فنحن نقول كما قلنا يحمل على هذا الأمر. ولذا احنا نقول سبحان الله احنا بنستفيد من هذه الأمور فوائد، إن احنا بنحمل كلام أهل السنة على ما يوافق السنة. فلهذا ما نقول نفسرها على ظاهرها أو نقول على ظاهرها تمام، ثم نقول ونكل علمه إلى الله، فيبقى العلم هذا علم كافي. بل ورد كما ذكر ابن قدامة لا كيف ولا معنى، ده مشكلة بقى. ده مشكل، ده مشكل، ده من كلام أحمد. لا كيف ولا معنى، لأن احنا بنقول لا كيف لكن مع المعنى، لكن التصريح ما يأتيك لا كيف ولا معنى، هذا ما أزعجنا. ليه؟ لأن منهج الإمام تفويض الكيف للمعنى، فحملوا العبارة على ماذا إن ثبتت عنه؟ لا كيف على ما يقوله الممثلة ولا معنى على ما يقوله المحرف. من هنا احنا بنقول بأن المضمون بأحمد رحمة الله عليه في مسألة الحلف والتوسل أن هذا ليس راجعا إلى الحلف بذات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم. هنقول طب إذا حملت على الإيمان به وكذا هذا مما لا خلاف فيه، نقول صح هذا لا خلاف فيه. طيب شيخ الإسلام ذكر خلافا، هذا ما فهمه شيخ الإسلام من منسك المروذي عن أحمد في التوسل ومن المرو عن أحمد في الحلف، هذا فهم شيخ الإسلام، هذا الذي فهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. إنما منصوص أحمد ما هو؟ نريد منصوص أحمد رحمه الله تعالى، منصوص أحمد في توسل برسولك هذا معروف، مثل ما قال عمر التوسل كنا توسل بنبيك لا فرق. وأحمد أعلم الناس وأضر الناس بأثار ألف ألف حديثة، مليون حديث مرفوع وموقوف ومقطوع، كل هذا موجود، وطرق ومكررات وكل هذا. يعني أحمد رحمه الله تعالى كمبيوترات الكرة الأرضية الآن دخلها، يعني انت اما تشوف الموسوعات اللي دخلت الكمبيوترات ديت هتجد هي صدر احمد، صدر احمد رحمه الله عليه. فما وجع جعلت هذه الاجهزه الا من صدر احمد وائمه السلف، ودي ايه من ايات الله، لم تكن هناك اجهزه، لهذا كان الحفظ مصدره الصدر، لهذا الله عز وجل فتح عليه. الان احنا لما لم يعد صدر وجدت حركه جمع بالطباعة والأجهزة دي في حفظ كذا من أبهر ما يكون للعقل، لم يسبق عصر في الطباعة والجمع في أجهزة حتى صار إحنا إمكانياتنا إيه؟ إمكانياتنا الآن تشغل الحديث أدخل على الجهاز، وعاد حد الآن بيخرج بالكتب وننزل قليل جدا إن أراد يتأكد من شيء، إنما على طول دخل على الجهاز يطلع لك إيه المسألة أي مستوية. ليه؟ هو ده الإمكانات. زي فلاحنا دلوقتي بيروح يجيب الأرز من الأرض وهو رايح بحذائه الملمع والثوب اللي كذا، ويروح يجيب ليه الأرز ويجي وتعبان، بيجي آخر النهار تعبان وشقيان، دي إمكاناته. وزوجته تعمل له الغدا ويبقى اقعد يا ابني هات لأبوك حاجة ساعة يا ابني من الله، وهو رايح بالحذاء الأسود وجاي. الكلام ده كان بياخد شهرين، كان بياخد شهرين، حتى كنا تكاد تأكل القش وانت ماشي، البلد كلها القش والحطب، تقعد شهرين تجمع في هذا. الواحد يجي ينام ينام على القش ويجلس على كذا، كانت الإمكانات كده، يطلع الفجر نور الصباح الفدان الأرز خلاص كله انتهى حصاد من قبل الفجر، يطلع الفجر هذا النور يطلع هذا وانت لسه نايم النهارده، لسه نايم الان، يطلع ده الفدان كله خلص، سبعه كل واحد ياخد له طلعه كده خلاص في كده. ليه كان بيحمل المنجل في يدي ويفعل كذا وكذا؟ الامكانيات دلوقتي في بقى امكانياتك برمجت على هذا بس، لكن انت تروح بس تشوف وبعضهم بيبيع زرعه كمان في الارض، يعني ما بيرجعش، بيرجع بالفلوس، بيروح الغيط يجيب فلوس وجاي الأرز بيع له التاجر، التاجر خلاص راح بس انتهت المسألة. هذا هو، مش ده الإمكانيات الموجودة الآن؟ شوف اليوم تربية المواشي بقت بأحدث طرق وكذا، وحاجة يعني معينة بالحليب وإلى آخره، فالإمكانيات. فكان السلف ما عندهم أجهزة ولا عندهم طباعة مثل هذه، فلهذا كان العلم في ماذا؟ في الصدور، كما قال شيخ الإسلام، فكانت صدورهم دواوينهم. الدواوين دي اللي احنا أمامنا الآن كانت هي الصدور، ولهذا عرف الضبط بضبط الصدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر هو السائد الموجود، كل عالم تجد كتبا مصنفات تفتحها، ده ينزل بلد الفلاني يعطوهم 30,000 حديث، وده ينزل في كذا يعطيهم كذا ألف حديث، فهذا هو اللي كان عند السلف. إنما اليوم اللي بيحفظ الأربعون النووية ما شاء الله. طب وإذا رفعها إلى عمدة الأحكام. يا ما شاء الله. طب إذا حفظ وأبلغ المرام، لا ده أنت أحمد الزمان، أنت أحمد الزمان بقى طالما ورفعت إلى أبلغ المرام. هذا الموجود يا أخوان، هذا هو الموجود. ده نهيك بقى عن فقه الاستدلال والاستنباط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بينما يتوقفون في تكفير المعتزلة وتكفير الأشاعرة وغيرهم من طوائف أهل الكلام، ولكنهم أجمعوا على تكفير الجهمية لماذا؟ لأن الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة لا يزالون يدندنون حول الكتاب والسنة ليستدلوا بهما ولو كان بالتأويل والتحريف، ولكن الجهمية عرضوا عن الكتاب والسنة عرضا كليا، جعلوا وجود الكتاب والسنة كلا شيء واعتمدوا على المعقولات من أعرض عن الله وعن دينه.
بينما يتوقفون في تكفير المعتزلة وتكفير الأشاعرة، يقول الجميع أجمع على السنة على تكفيره، لذلك لعنهم. بينما يتوقفون في تكفير المعتزلة وتكفير الأشاعرة وغيرهم من طوائف أهل الكلام، لا ورد في تكفير المعتزلة كلام للسلف، ورد في تكفير الأشاعرة كلام للسلف، ولا شك أن الأشاعرة دخل إليهم المعتقدات المكفرة، إنكار العلو بالذات وإنكار الكلام بالحرف والصوت وإنكار الرؤية على حقيقتها بالعين المبصرة، إنما رؤية عندهم إلى غير جهة، وإنكار الصفات بالتحريف إلى سبع صفات، وبالجبر في الإيمان وفي القدر والإرجاء في الإيمان وغير ذلك من هذه المذاهب الردية. لهذا كفرهم كثير من أهل العلم. لكن على كل حال، القول بالتكفير للفرق إشارة إلى أقوالهم المكفرة، فعندهم عقائد كفرية، لكن لا يلزم من تكفير الطائفة تكفير أعيان الطائفة، فإن أعيان الطائفة تكفير الواحد منهم لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فالسلف كفروا الجهمية، لكن ما كفروا المأمون الجهمي عينا، ولا كفروا المعتصم ولا الواثق عينا، إنما هذا باب آخر. فمنهم من يكفر عينا ومنهم من لا يكفر عينا حسب الحجة التي تقام عليه، حسب الحجة التي تقام عليه. نعم.
قال: من أعرض عن الله وعن دين الله فهو مرتد.
يعني ولهذا نقول إيه، أنا أقول إيه، يبقى انتبهوا، باب تكفير الطائفة يرجع للعقائد الكفرية اللي عنده. طيب، وباب تكفير الطائفة لا يلزم منه تكفير عين الطائفة. ولهذا البعض لما سئل عن تكفير النووي وكذا قال: من كفر الأشاعرة يكفر النووي ولا ينكر عليه إذا كان مذهبه تكفير أشاعرة. لا، في فرق بين، حتى لو أنت قلت بتكفير أشاعرة، فرق بين تكفير الأشاعرة وتكفير ماذا؟ وتكفير الواحد من الأشاعرة، أن تقول هذه الطائفة كافرة، وبين أن تقول الواحد من هذه الطائفة كافر أو كذا. لا تلازم، لا تلازم. نعم.
قال:
نعم. نعم. قال إيه؟
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتأمل هذه الأخوة التي بين هؤلاء وهؤلاء، وبين هؤلاء المعتزلة اتفق السلف على تكفيرهم، وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل. فالمعتزلة
العبارة هذه. نعم.
قال: فتأمل هذه الأخوة التي بين هؤلاء وبين هؤلاء المعتزلة الذين اتفق السلف على تكفيرهم، وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل. فالمعتزلة قالوا: هذا الكلام العربي هو القرآن حقيقة لا عبارة عنه، وهو كلام الله وإنه غير مخلوق.
هتكلم عن أشاعرة الذين زادوا. نعم، هم يعني بينقل تكفير المعتزلة. هذا كما قلنا قاله جمع، بل كما قلنا الأشاعرة نقل تكفيرهم جمع أيضا من أهل العلم. لكن على كل حال، في الواقع العملي يعني ننظر، هل عند الأشاعرة عقائد كفرية؟ طبعا عند الأشاعرة عقائد كفرية. القرآن اتفق السلف على أن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر، كفر من قال القرآن مخلوق، أليس كذلك يا إخوان؟ ده في اتفاق، إجماع، إجماع. قد نقل اللالكائي عن أكثر من 500 إمام التكفير بالقول بخلق القرآن. طب هؤلاء عندهم قول بخلق القرآن؟ إيه؟ نعم. دعك من كلمة المعنى واللفظ هذه. نعم. طيب، نعم.
قال رحمه الله تعالى: من أعرض عن الله وعن دين الله فهو مرتد، كما تعلمون ذلك في نواقض الإسلام وفي أسباب الردة. من أسباب الردة ونواقض الإسلام الإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير الجهمية لم يعرضوا إعراضا كليا لديهم بعض الشيء.
أعد من أول. بينما توقفون في المعتزلة طيب ولكنهم أجمعوا على تكفير الجهمية، لماذا؟
نعم. ولكنهم أجمعوا على تكفير الجهمية لماذا؟ لأن الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة لا يزالون يدندنون حول الكتاب والسنة ليستدلوا بهما ولو كان بالتأويل والتحريف، ولكن الجهمية أعرضوا عن الكتاب والسنة إعراضا كليا، جعلوا وجود الكتاب والسنة كلا شيء، واعتمدوا على المعقولات. من أعرض عن الله وعن دين الله فهو مرتد كما تعلمون ذلك من نواقض الإسلام وأسباب الردة.
لا، الحقيقة الكلام هذا في نظر تابعوا يا أخواني، لأن الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة لا يزالون يدندنون حول الكتاب والسنة ليستدلوا بهما ولو كان بالتأويل والتحريف، لكن الجميع عرضوا الكتاب والسنة إعراضا كليا، جعل وجود الكتاب والسنة كلا شيء، واعتمد على المعقولات. من أعرض عن دين عن الله وعن دين الله فهو مرتد. إذن كان هذا يقتضي تكفيرهم عيانا أصلا لو كان كذلك، لكن الجميع لهم التأويلات أيضا، كلهم لهم تأويلات، الجميع تأويلات، المعتزلة تأويلات، الأشاعرة تأويلات، الماتريدية تأويلات، ولكن بعضهم أظلم من بعض وأشد من بعض. وإلا لو كان هؤلاء كما وصف الشيخ أعرضوا عن كتاب السنة يعني وجعلوا وجودهما كلا شيء، يبقى كفار أعيانا، ما يثبت لهم إسلام. لكن هؤلاء ثبت لهم إسلام، إخراج الواحد منهم إنما يكون بماذا؟ بإقامة الحجج، بخلاف الروافض الغلاة، هؤلاء لم يثبت لهم إسلام. ولهذا لا نقول بإعذار بالجهل عند هؤلاء الطوائف الغالية، إنما الجهمية عندهم التأويلات، فهم مؤمنون بالكتاب والسنة في المجمل، لكن عندهم التأويلات والتحريفات والأقوال الباطلة. قال وفي أسباب كما تعلمون ذلك في نواقض الإسلام، وفي أسباب الردة، من أسباب الردة نواقض الإسلام الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وغير الجهمية لم يعرض إعراضا كليا. إذن خلاص لنتوقف في تكفير أعيان الجهمية، كنا نقول بتكفير أعيانهم لو كان الأمر كذلك. الشيخ فرق بين المعتزلة والجهمية وكذا وكذا. طيب دول كفار، دول ليسوا كفار، ده من جهة النوع ولا من جهة الأعيان؟ علل فقال هؤلاء أعرضنا كتاب السنة كلية، فصار كتاب السنة كلا شيء ولهذا ارتدوا. طيب خلاص، يبقى إذن لن نفرق بين أعيان وبين نوع، لكن هؤلاء لا شك أن الذي فرق بين أهل السنة جماعة فيهم بين نوع معين راجع إلى أن لهم شبها بالتأويل، بالتأويل وليس الإعراض الذي ماذا؟ الإعراض الذي يساوي الكفر، فإن هذا لا يثبت إسلاما أصلا، وبالتالي لا يقال بالإعذار بالجهل. كأن تيار الإيمان لم ينقطع عنهم، يقول الإعراض عما جاء به الرسول وغير جميع، وغير جميع لم يعرضوا إعراضا كليا، لديهم بعض الشيء، كأن طير الإيمان لم ينقطع عنهم، لكن عن الجميع انقطع، ما عندهم شيء، يبقى إذن كفار أعيانا، وهذا ليس بصحيح. فإن السلف لم يكفروا سادات الجميع كالمأمون والواثق والمعتصم وغير هؤلاء، إلا با ومن كفروه منهم، من كفروا منهم فلقيام الحجة عليه. يقول لذلك يتوقف أهل السنة جماعة في تكفير جميع الطوائف إلا الجهمية، لذلك لعنه أبو زرعة قال من قال غير هذا فعليه لعنة الله، أي من نفى علو الله على عرشه بنونته من خلقه ولم يؤمن بأن علمه في كل مكان، وأما هو بذاته ليس في كل مكان بل فوق جميع الأمكنة، كما كيف يتصور عقلا يقول ويصدق هواه ويقول إنه في كل مكان، هو خالق الأمكنة فوق كل الأماكن، ومن اعتقد هذا الاعتقاد يقول الإمام أبو زرعة الرازي فعليه لعنة الله. هو الشيخ أمان الجامي يقصد تكفير النوع، ما يقصد تكفير العين ولو كفر الأعيان، لكن العلة التي ذكرها رحمه الله تعالى تقتضي تكفير الأعيان، إنما لو قال لا كفروهم نوعا لأن لديهم العقائد المكفرة، أما عينا فلهم تأويل يمنع من ذلك حتى تقوم الحجة، كلام صحيح، إنما كلامه هنا ما عندهم تأويل. الفرق الأخرى لم تكفر لأن لديهم التأويل، طب هؤلاء ما لديهم تأويل، إذن يكونوا كفارا نوعا وعينا. التأويل التعليل الذي ذكره الشيخ فيه نظر، فإنه يقتضي تكفير أعينه، لكن أقول سائر الفرق عندها التأويل الذي عد شبهة، ولكن بعضهم أشد من بعض. نعم.
قال معنى قوله تفسير قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى كما يقرأ، وهذا يتفق مع قول الإمام مالك كما تعلمون عندما قال الاستواء معلوم. الاستواء معلوم أي معنى الرحمن على العرش استوى ما يحتاج إلى تفسير، اللهم إلا إذا كان السائل عجميا يحتاج إلى أن يترجم له إلى لغته، أما إذا كان يعرف اللغة العربية بمجرد أن يسمع الآية يفهم معنى الآية. الذي يبقى ما هو معرفة الكيفية، الكيفية غير معقولة وغير معروفة، الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. كلام الإمام مالك يتفق تماما مع كلام الإمام أبي زرعة.
فقصد الإمام مالك الاستواء غير مجهول في لفظ معلوم، هو معلوم في لغة العرب. هل أنتم يا جهمية أو يا معتزلة أو يا أشاعرة أتباع المعتزلة في هذا التفسير، هل أنتم فسرتم قول الله عز وجل لتستووا على ظهوره ثم تذكروا ما تربكم عليكم؟ إذا استويتم عليه استويتم ثم استوى على ظهوره، هل أنتم فسرتم السواء في الآية هذه بالاستيلاء؟ ما قولكم لتستوى على ظهوره؟ لتستولوا أبدا. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، إذا استوليتم عليه أبدا. طب بما تفسرون؟ نفسر بالعلو، لتستوى على ظهوره، تعلون عليه على ظهوره. هذا الاستواء المعلوم في لغة العرب علو، قالوا هذا علو على الدابة بذواتنا لكن ليس على عرش الرب. ليه؟ ما المانع؟ قالوا لأن لو قلنا ذلك تقتضى التحيز، نقول هذه لوازم في عقولكم من توابع لوازم المخلوق، والله ليس كمثله شيء. فالمعنى لتستوى على في لغة العرب معروف، لكن قولوا هنا استواء يليق بجلاله وهنا استواء يليق بك، لتستوى على ظهور استواء يليق بك، فنحن نعلم كيف استواء الرجل على دبته من جهة الكيفية، أما الرب لا ندري. لهذا نثبت المعنى وهو المشترك في الأصل المعنى، ولكن نفوض الكيف، فلله عز وجل استواء يليق بجلاله وللمخلوق استواء يليق به كذلك، ونستريح من المسألة هذه. فسروا الرحمن على العرش استوى في معنى استوى بما قرأتم أنتم لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فإن الاستواء عليه معلوم ليس بمعنى الاستيلاء في لغة العرب. ولهذا لما قيل ابن الأعرابي هات لنا، بعض الجميع قالوا هات لنا يعني في لغة العرب أي معنى استوى على بمعنى الاستيلاء، قال لم أجد. ثم بين أن الاستيلاء في لغة العرب لا يكون إلا عن مغالبة، فمن الذي كان يغالب ربه حتى استولى على العرش؟ يبقى هنا الفائدة في المواضع دي النقل عن السلف في التفريق بين علو الذات وعلم الله عز وجل المحيط، عن ابن المديني، عن أبي عيسى الترمذي، عن أبي زرعة الرازي، عن الأئمة. ولهذا كتب شيخ الإسلام الثلاثة الوسطية في مجمل الاعتقاد والحموية والتدمرية في قواعد الأسماء والصفات، والحموية في النقولات في الأسماء والصفات. فالحموية نقولات، والتدمرية تأصيلات، والوسطية مجمل اعتقادات في الصفات وغيرها، وإن كان لها للصفات الحظ الأوهى في ذلك. فالوسطية مجمل اعتقادات، والتدمرية القواعد والتأصيلات، والحموية النقولات. يبقى الثلاثة بها يتم البناء المحكم لهذه المسألة، وسطية مع حموية مع حموية. لا يغني مصنف هذه المصنفات عن الآخر، الثلاثة خذها في باب الاعتقاد ولا سيما الأسماء والصفات بشرح أهل العلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.